أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرق المصنف بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية بدأ بالاستدلال على إثبات الصفات الذاتية، وقدم استدلالا عاما يأتي في جميع الصفات، وهو أن هذه الصفات من العلم والقدرة والحياة هي صفات كمال حقيقي موجود في المخلوق والمعلول، وحيث أن العلة هي موجدة لهذا المعلول وموجدة لجميع كمالاته، فيكتشف من ذلك أن هذه الكمالات التي موجودة بالمعلول هي موجودة بالعلة بنحو أعلى وأتم وأرقى، كي تفيض الوجود والكمال على هذه المعلولات. هذا الاستدلال العام في كل صفة من صفات الكمال الموجودة بالممكن، فنجردها عن خصوصيات الممكن وننسبها إلى العلة إلى الواجب. بعد ذلك شرع في بيان تفصيلي في الاستدلال على الصفات، ذكر الحياة وقال بأن الحياة متصورة في معنيين من الموجودات. المعنى الأول هو في النبات، ونعرف الحياة فيه من النمو المتضمن لمعنى النمو، والموجود الآخر هو الحيوان بما يشمل الإنسان، فإنه حي. ما هو الدليل على كونه حي؟ قال إنه شاعر مريد، الشعور والإرادة علامة على الحياة، أو الفعالية والدراكية، عبر ما شئت. إذن هذين نحوين من الموجودات يتصفان بالحياة، وهما معلولان لله سبحانه وتعالى. تساءل المصنف: هل يمكن نسبة هذين النحوين من الحياة إلى الواجب؟ قال: أما النحو الأول، عليكم السلام ورحمة، أما النحو الأول اللي هو النمو، قال: هذا النمو أولا مساحته الموجود المادي فقط وفقط، والنمو يحتاج إلى موجود متدرج، والمتدرج لا يكون إلا في عالم المادة فيكون ممكنا. فهذا المفهوم، مفهوم الحياة بهذا المعنى، لا يمكن تجريده عن شوب النقص والإمكان والمادة. فالنمو الموجود، الحياة بمعنى النمو الموجودة بالنبات، هاي ما يمكن نسبتها إلى الله، لأنه تستلزم النقص. نعم، الحياة اللي بالمعنى الثاني اللي هي موجودة بالحيوانات وبالإنسان، اللي هي تلازم الشعور والإرادة، قال المصنف: هذا المفهوم يمكن تجريده عن خصوصيات الممكن وتصور له فرد من أفراده غير لازم للناقص. فنقول أن هذه الحياة بهذا المعنى يمكن نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وإضافة الحياة إليه طبعا بدرجة أعلى وأتم، بنحو لا يتناهى فوق ما لا يتناهى شدة وعدة ومدة، لأنه الحياة الموجودة عند الحيوان هي محددة وين؟ بحدود الإمكان. أما الحياة التي نريد أن ننسبها إلى الله فهي أرقى. هذا البيان والدليل الذي ذكره، قال إن المخلوقات تمتلك هذا الكمال، والمخلوقات معلولات لله سبحانه وتعالى ذاتا وصفة هي وكمالها. فيقول إذن الكمال مفاض من الله، فلا بد أن يكون هذا الكمال بدرجة أعلى وأتم موجود عند الله. هذا الدليل الأول اللي أثبت به الحياة. الدليل الثاني نشرع به الآن إن شاء الله ومن نايب درسنا. بالدليل الثاني يقول المصنف أن الحياة من لوازم الموجود المجرد، فكل موجود مجرد فهو حي. كل موجود مجرد فهو حي. هاي الكبرى المصنف ما راح يستدل عليها هنا. كل موجود مجرد فهو حي هي راح تصير كبرى بالقياس. زين، شلون وضح لنا؟ قال الحياة بهذا المعنى، يا معنى الفعالية والدراكية يعني الشعور والإرادة، الحياة بهذا المعنى لازمة للموجود المجرد، كما أن الامتداد بالأبعاد الثلاثة لازم من لوازم الجسم، فإن الحياة لازم من لوازم التجرد. شلون؟ قال مثلا عندنا احنا الإنسان مو مركب من روح وبدن، من لوازم البدن أنه له حيز، له عمق وعرض وارتفاع البدنة. نقدر نتصور جسم من دون هذه اللوازم؟ فإذا هذه لوازم ثابتة علما للجسم. قال والحياة من لوازم الروح، البعد الآخر الموجود بالإنسان، الفعالية والدراكية، الفعالية والشعور، الإرادة والشعور من لوازم الروح. وإذا كانت من لوازم الروح فهي من لوازم وروح مجردة، فهي من لوازم المجرد. زين، احنا مو نسمي الإنسان حي، نقول هذا الإنسان حي ونشير للجسد. قالها الحياة بالحقيقة هي محمولة أولا وبالذات على الروح، وثانيا وبالعرض على اليمن على الجسد. فالجسد هو حي بواسطة وجود روح فيه، فإذا تجرد عن الروح بعد ما يصير يعني جسم أو جسد حي. فإذا الحياة بهذا المعنى، بمعنى الفعالية والدراكية أو الشعور والإرادة، هذه الحياة من لوازم الوجود المجرد. زين، هاي القاعدة يعني مطلب فلسفي مضمونة بهذا المعنى، أن كل كمال مفروض فهو ثابت له للمجرد بالفعل. كل كمال مفروض هو ثابت له بالفعل، والحياة كمال فلا بد أن يكون ثابت له ياهو المجرد. أريد أبين وجه الاستدلال بشكل مبسط، يعني على هاي أن كل مجرد فهو حي. إذن احنا شعدنا هسه المصنف ادعى دعوة وما قدم عليها الدليل، الدليل نحاول أن نصيغه، لأن هو يقول بدراسات أعلى بعد صفحتين. عدنا الروح، قال الحياة بهذا المعنى بمعنى الشعور والإرادة من لوازم الروح، فمهما وجد موجود مجرد فلا بد أن تكون له حياة. الحياة شنو يعني؟ إرادة وشعور. فكل موجود مجرد هو لابد أن يكون حي، وحي بمعنى دراك وفعال، شعور وإرادة. زين، هاي شنو الدليل عليها؟ ساق دليل لحد الآن المصنف؟ ما ساق دليل، بس ادعى دعوة أخذها أصل موضوعي. فهذا الأصل الموضوعي شنو معناه؟ كل مجرد فهو حي. هاي كل مجرد فهو حي ما مستدعي عليه المصنف، بس جعلها كبرى بالقياس. زين، هاي كل مجرد فهو حي كبرى قياس راح تصير، أكو صغرى قبلها. شو نقول؟ والواجب تعالى مجرد. مجرد شنو يعني؟ ليس بماديين. وهذا والواجب تعالى يعني واجب الوجود مجرد، هاي تقدم الاستدلال عنها. شو وقت تقدم الاستدلال بالصفات السلبية؟ من قلنا بأن الواجب يستحيل عليه التركب فعلا وقوة، وذا هو لا مركب فعلا من أجزاء بالفعل ولا من أجزاء بالقوة، فهو بسيط، والبسيط يعني مجرد. فالواجب مجرد، هاي صغرى، والكبرى هاي اللي بعدنا ما مستدلين عليها. كل موجود مجرد فهو حي. النتيجة الواجب حي. واضح القياس؟ تحتاج نكتب على صبورة؟ يحتاج. زين، صغرى هاي صغرى، صغرى شنو؟ الواجب مجرد. الكبرى كل موجود مجرد فهو حي. والحياة شنو معناها؟ فعالية، شعور والإرادة، بمعنى الشعور والإرادة. النتيجة
الواجب.
هاي احذف الشر والقياس، احذف الحد المشترك ويثبت الأصغر، يثبت الأكبر للأوسط.
كل واجب
الوجود الأكبر لل
تتبع.
فشو نقول؟ هاي النتيجة. شو نقول؟ الواجب حي. هاي النتيجة، مو صعبة. احنا هنا حتى يصح يكون القياس منتج وصحيح، لابد أن تكون مقدماته إما بديهية أو مستدل عليها، يعني ترجع إلى البديهيات. مستدل عليها يعني بالنتيجة دليلها يرجع إلى البديهيات. السهائل الواجب مجرد الصغرى، شنو الدليل عليها؟ الصغرى
بسيط.
أحسن، تقدم سابقا قلنا الواجب غير مركب من أجزاء لا بالقوة ولا من أجزاء بالفعل، يعني بسيط، والبسيط يعني مجرد. فإذا الصغرى تم الاستدلال عليها سابقا. الكبرى بعد عندنا، كل موجود مجردين فهو حي، يعني مدرك وشاعر، مدرك وفاعل، شعور والإرادة. كل موجود مجرد فهو حي، المصنف ما استدل عليه الآن، وراح يجي بعدين بالدليل اللي بعده يقول هاي المقدمة يعني يحتاج لها إلى استدلال بمطالب فلسفية. بس احنا نقول كلمتين نوضح الفكرة مالتها. نقول أن المجرد، مو قلنا كل موجود مجرد فهو حي، كل موجود مجرد فهو حي. نقول أن المجرد شنو معنى المجرد؟ أبحاث فلسفية تأخذونها يقولون كل كمال، كل كمال مفروض، مفروض له فهو موجود له بالفعل. شنو معناه هذا بالفلسفة يكتبونه؟ ليش يقولون؟ لأن المجرد مو مادي، يعني ما بي مجال للحركة، ما بي قوة وفعل. القوة والفعل، احنا مثلا هاي الشجرة من تريد تنمو، اول بداية كانت فاقدة للكمال، والدور بعدين صار عندها النمو بحد ما كبرت. انا من كلت يعني من اريد اصير عالم او فيلسوف، ما امتلك هذا الكمال، ولكن بعد الدراسة والتدريس والظروف الموضوعية يمكن ان اكون. فانت الان او انا عالم بالفعل، عفوا عالم بالقوة، لان انت اكو قوة وامكانية ان تكون، اكو استعداد. هذا الاستعداد اللي هو بالقوة، والمرحلة اللي بعدها اللي هو يصير بالفعل، الاستعداد نفسه يصير بالفعل، هذا وين موجود؟ من خصوصيات المادة. ليش؟ يقول لي أنا هاي حركة تكامل، والحركة وين؟ من خصوصيات المادة. والمجرد مجرد عن المادة، يعني ما بحركة. ولذلك كل كمال يفرض له، إذا نقول هذا كمال مفروض، لا بد أن نقول هو موجود له بالفعل، يعني مو عنده استعداد أن يكون، لا هو الآن موجود. ولذلك يعني الموجودات المجردة من قبيل الملائكة وغيرها على القول بالتجرد، يقولون بأنها كمالها ثابت ما تتطور، ما يزداد علمها. كل كمال مفروض لها فهو ثابت لها بوجودها. فقالوا بأن الحياة كمال للموجود المجرد، وإذا كمال هذا كمال مفروض فهو ثابت له بمن؟ بالفعل. هذا بشكل مبسط، يعني أكو بحث بالموجود المجرد وخواص الموجود المجرد، تأخذونها إن شاء الله بالفلسفة. فإذا هذا القياس هو كل موجود الواجب مجرد، وهذا ثبت بمراحل متقدمة، كل موجود مجرد فهو حي، إذن الواجب حي. خلنا نقرأ هذا. قال والحياة بمعناها الملازم للعلم والفاعلية. شوف عبارة المصنف هنا دقيقة، قال الملازم يعني مو نفس الإرادة والشعور هي الحياة، لا، ذني من شنو؟ من لوازم الحياة. لأن الحياة قلنا ذاك الدرس يعني عرفوها، ما وصلوا الحقيقة تعريفها، قالوا ها نعرفها باللوازم. قال والحياة بمعناها الملازم للعلم للعلم والفاعلية الإرادية، هاي الحياة من مستلزمات الوجود غير المادي. وذلك فإنه وإن نسبت الحياة إلى الكائنات المادية الحية، ولكن الحياة في واقعها صفة لروحها لا لبدنها، وإنما يتصف بها البدن لتعلق وارتباط الروح بها، لتعلق وارتباط الروح بها. هذا الحد الآن المصنف ما ساق دليل، بس مجرد دعوة، أخذ المسألة أصل موضوعي. تدرون شنو الأصل الموضوعي؟ الأصل الموضوعي يعني مسألة تأخذها من علم آخر مسلمة بذاك العلم، مبحوثة هناك تجي تأخذها. وإنما يتصف بها البدن لتعلق وارتباط الروح به، وبعبارة أخرى كما أن الامتداد من لوازم الوجود الجسماني، فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد غير الجسماني. ومن هنا ينشأ دليل. هنا المفروض شي يكون يعني حتى يكون الاستدلال تام، شي يقول ولما كانت الحياة من لوازم الوجود الجسماني، شنو الدليل؟ يكون يسوق الدليل. هو ما ساق الدليل مراعاة للمرحلة العلمية، ما ذكر الدليل على أن الحياة من لوازم الوجود المجرد. ليش ما ذكر؟ بس الدعاء قلنا هاي راح يقولها، وبعدين يقول هاي تحتاج إلى درس فلسفي. قال ومن هنا أخذ المسألة مسلمة وناقش وراها، ومن هنا ينشأ دليل آخر على الحياة. ليش دليل آخر؟ لأن الدليل الأول اللي أخذناه بالدرس السابق كما أثبتنا. شنو الدليل الآخر؟ إن هاي الصغرى، إن الذات الإلهية المقدسة مجردة غير جسمانية، وهذا ثبتنا سابقا كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق. بعد أو هاي الكبرى، وكل موجود مجرد بذاته واجد بذاته للحياة، هاي الكبرى. إذن فالله اللي هو الموجود المجرد، فالله تعالى واجد للحياة بذاته. هذا اللي هو القياس اللي سويناه احنا الصبورة. إذن الحياة ساق المصنف عليها دليلين، الدليل العام ودليل خاص بالحياة باعتبارها من لوازم الموجود المجرد. العلم، صفة العلم من الصفات الذاتية أيضا، فعندما نقول أن زيد عالم أو الله عالم فنحن نشير إلى صفة كمال. والله سبحانه وتعالى اللي هو العلة للمخلوقات والموجد لها هو عالم. فهنا يجي السؤال، شنو هو العلم؟ ما هو العلم؟ وكيف ينسب إلى الله؟ يقول المصنف أن العلم مفهوم بديهي، العلم مفهوم بديهي، وقابل من العلم؟ قابل عدم العلم اللي هو الجهل. زين، وطبعا حتى العلم ذكروا له تعريفات عدة، من ضمنها اللي أخذته بالمنطق حضور المعلوم لدى العالم. وطبعا هذا الحضور، حضور المعلوم لدى العالم، مرة يجي يحضر لدى العالم صورة المعلوم فيكون العلم من علم حصولي، ومرة يحضر ذات المعلوم فيكون حضوري. وتعريفات أخرى ذكروا للعلم، قالوا بأنه حضور مجرد عند مجرد آخر، يعني حضور الصورة اللي هي مجردة عند الروح اللي هي مجردة، هذا يعني. فعدة تعريفات للعلم. زين، العلم موجود بالممكنات؟ قال المصنف نعم، العلم موجود بالممكنات اللي هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. زين، العلم صفة كمال حقيقي لو كمال نسبي؟ قال كمال حقيقي، كمال وجودي. العلم إذا كانت صفة كمال وجودي وكمال حقيقي لابد أن ننسبها لمن؟ إلى الواجب. ولكن نسبتها إلى الواجب لابد أن نحافظ على مقام الواجب من شوائب النقص الموجودة في عالم الإمكان. فصفة العلم مع تقشيرها عن النقصات نحملها على الله سبحانه وتعالى، فنقول إن الله عالم، ولكن من دون شوب العلم الموجود عند المخلوقات والممكنات. هذا معنى نسبة العلم إليه. زين، ومن هنا يتساءل ما هو الدليل على كون الله تعالى عالم؟ يذكر المصنف ثلاثة أدلة على إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. الدليل الأول الدليل العام بالصفات الذاتية اللي ذكرناها، هذا أن العلم صفة كمال بالمعلولات اللي هي المخلوقات، وهذا الكمال كمال حقيقي، وإذا كان موجود صفة كمال بالموجودات بالمخلوقات، والمخلوقات يا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى العلة واجب الوجود، فنقول إن هذه الصفة صفة الكمال وهي كمال حقيقي، هذه الصفة موجودة وهذا الكمال موجود بمرتبة أعلى وأتم عند العلة، طبعا بما لا يتناهى فوق ما لا يتناهى شدة وأدة ومدة، هاي يعني القافية حتى نقول بأنه من ننسب الصفة إلى الله كن ما بها كل شوب من شوائب النقص وشوائب الإمكان. فالعلم كمال حقيقي موجود بالممكن، وكل كمال حقيقي موجود بالممكن لا بد أن يكون موجودا بالواجب اللي هو العلة بدرجة أعلى وأتم وأرقى. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الأول وهو الدليل العام. الدليل الثاني اللي ذكر المصنف هو دليل برهان النظم أو النظم. دليل برهان النظم أخذتوه سابقا ببداية المعرفة. دليل برهان النظم يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل معلول يحتاج إلى علته، يحتاج بالوجود والبقاء. زين. بعد وخصوصيات الأثر اللي هو المعلول تدل أو تكشف عن خصوصيات المؤثر. هذن القاعدتين أساساً هاي الكبرى، أن كل خصوصية بالأثار تدل على ميزة بالمؤثر. زين. بعد نروح للواقع ونقول بأن هاي مقدمة حسية، بأن هذا العالم الخارجي فيه ممكنات، ومن ضمن الممكنات الإنسان، والإنسان عالم. هاي خصوصية وين موجودة؟ بالممكن. والإنسان عالم. وبعد وتفاصيل هذا العالم أكثر من هذا، يعني الاستدلال تفاصيل هذا العالم، يعني الإنسان بتفاصيل، تفاصيل بالجهاز الهضمي، بالجهاز البصري، بالجهاز المناعة، وتفاصيل عدة. وكذلك هذا الكون على سعته بتفاصيل دقيقة لا تصدر من فاقد لهذا الكمال. فإذا هذا العالم بكل تفاصيله ودقته المتناهية والنظام الموجود فيه كاشف عن أن فاعل هذا العالم هو عالم. واضح إن شاء الله. فاعل هذا العالم هو عالم، لأن خصوصيات الأثر تدل عن خصوصيات المؤثر كشفا عنيا طبعا. هذا إذن البرهان الثاني. البرهان الثالث، هذا خنطبق ذن الاثنين ونجي للبرهان الثالث. قال ومعلوم العلم ومفهوم العلم أكثر المفاهيم وضوحا، بل أكثر المفاهيم وضوحا وبداهة، هم واضح وهم بديهي. ولكن مصادق هذا المفهوم التي نعرفها في المخلوقات مصادق ناقصة ومحدودة اعتبارها ممكنات، ومفهوم العلم بهذه الخصائص التي تتصف بها المخلوقات نقص شوب المادة عالم الإمكان لا يمكن أن يصدق على الله سبحانه وتعالى. تفاصيل أكو بالعلم، يعني الإنسان مو عالم بكل الكليات ولا علم حضوري، أكو علم حصولي عنده. ولكن العقل كما أشرنا إليه يمكنه أن يتصور لهذا المفهوم الكمالي اللي هو العلم، شو يتصور له؟ مصداقا ليس فيه أي نقص أو تحديد، وهو عين ذات العالم، وهو هذا العلم الذاتي لله تعالى. فالعلم الذاتي مصداق ليس فيه شوب النقص والإمكان لله سبحانه وتعالى. هذا طبعا علم الله سبحانه وتعالى حضوري مو حصولي.
شيخ حسام مثلا نقول العلم بي مثلا شوائب نقصد بي العلم الحصولي
مو بس حتى العلم الحضوري، يعني مو علم تام، مو علم بمستوى عالي. العلم سواء كان حضوري أو حصولي عند الممكن بنقص، لأن محدود بمحدودية إدراكات الممكن. هاي الحدود، حدود الإدراكات، سواء كان حدود من جهة أنه حصولي أو من جهة أنه حضوري بمرتبة، هاي التحديدات لا يمكن نسبتها إلى الله سبحانه. أنه يتغير، يمكن أن ينقلب إلى الجهل، يمكن أن يخطأ، هاي لا يمكن نسبتها إلى الله، هاي شوائب الممكن. أما الله سبحانه وتعالى لا، علمه حضوري، علمه إجمال في عين التفصيل أو تفصيل في عين الإجمال. يعني يجي إن شاء الله تعريفات العلم، أكو أبحاث كثيرة بالعلم الإلهي. لذلك المصنف يذكر مقدمة أخيرة، يقول بأن العلم باب من أبواب صناعة الشخصية الإنسان، علم الله. زين، قال ويمكن لنا إثبات علم الله تعالى من طرق عديدة، منها الطريق الذي أثبتنا من خلاله كل الصفات الذاتية العام، أي بما أن الله بما أن العلم موجود بين المخلوقات، شعور وإرادة جاي نشوف علم آثار العلم موجودة، إذن فلا بد من وجوده بأكمل مرتبة في خالقها. هذا الطريق العام لإثبات كل صفة كمان. أي يعني هو اختصر لأنه كررها أكثر من مرة. ومنها الاستعانة على إثبات ذلك بدليل النظام، فإن أي ظاهرة مخلوقة يتوفر أكثر فإن أي ظاهرة أو مخلوق يتوفر أكثر على نظام أو إتقان، نظام أو إتقان، فإنه يدل أكثر على علم خالقه، كما هو الملاحظ في الكتاب العلمي. من تجد كتاب علمي ضرب هذا المصنف المثال، كتاب علمي ما معقول هذا الكتاب كتبه واحد جاهل، ده هو كتاب علمي ومحكم. أو القصيدة الرائعة ما ممكن أن يكتبها واحد يعني ما عنده أي ذوق بالشعر وكذا. أو الصورة الفنية ما يمكن أن يرسمها واحد ما يعرف يرسم الصورة الفنية الجميلة، حيث تدل على مدى ما يملكه مبدعها من ثقافة وذوق وخبرة. ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن الكتاب العلمي أو الفلسفي قد كتبه شخص جاهل غير مثقف، ما ممكن. إذن فكيف يحتمل أن يخلق هذا الكون العظيم بكل ما فيه من أسرار ومدهشات شخص غير عالمين أو موجود غير عالمين، لا، لابد أن يكون خالق هذا الكون هو عالم بتفاصيله. فإذا صفة العلم بهذا البرهان تثبت إلى الله. الدليل الثالث والأخير على إثبات الحياة، إثبات العلم عفوا، يقول المصنف بأن الموجود، بأن الله موجود مجرد، نفس هذه المقدمة الأولى، الله الواجب موجود مجرد، زين، وكل مجردين، إيش قلنا إحنا هنا؟ قلنا حي، راح نقول كل مجرد عالم، زين، نتيجة إن الله عالم، واجب الوجود عالم، وهكذا، زين، ما هو الدليل على هاي الكبرى اللي طرحتها؟ نفس الدليل اللي صغناه قبل قليل، قلنا أن الموجود المجرد ما عنده حركة، يعني ماكو شيء موجود إلا بالقوة والدور يصير بالفعل، المجرد ما عنده هاي الحركة، يعني قابلية التبدل والاستعداد والقابلية أصلا ماكو، لا، كل كمال مفروض للموجود الممكن، عفوا، للموجود المجرد فهو موجود له بالفعل، كل كمال مفروض، والعلم كمال مفروض للمجرد، فإذا لابد أن يكون العلم ثابت له. هذا الدليل على الكبرى، نفس الدليل اللي صغناه بالحياة باعتبار أن الحياة كمال مفروض للمجرد، وكل كمال مفروض للمجرد فهو ثابت له بالفعل. كل كمال، كل كمال مفروض يكون كمال حقيقي بهاي الخصوصية، كمال حقيقي يعني كمال وجودي، هو كمال وجودي لو مو كمال وجودي، إذا ثبتت أنه كمال وجودي بعد تطبق عليها كل كمال مفروض له فهو ثابت له بالفعل. ليش؟ قلنا احنا لأن المجرد ما بي قابلية واستعداد وفعلية، يعني قوة وفعل ماكو عند المجرد، كل ما مفروض إلا لابد أن يكون بالفعل، زين. قال ومنها، هذا الدليل الثالث، الاستفادة من بعض المقدمات الفلسفية اللي هي النظرية غير البديهية، أمثال قاعدة كل موجود مجرد مستقل هو عالم، هنا قلنا هو حي بذاك الاستدلال، قال هو عالم، كما أثبت ذلك في الكتب المخصصة لهذه البحوث. بحث وين يثبت؟ بحث الفلسفة. احنا بينا استدلال بشكل مبسط، هذا قلنا هو المجرد ما عنده حركة، يعني ما عنده قوة وفعل، فكل كمال يفرض له لابد أن يكون موجود له بالفعل، والعلم كمال فلابد أن يكون موجود له بالفعل، فنقول كل مجرد شبيه عالمون. قال كما أثبت ذلك في الكتب المخصصة لهذا، هذا إذن الدليل الثالث. فهنا ما انطانا الدليل هو ساقه، الدليل هذا بس الكبرى ساقه، الصغرى أن الله سبحانه موجود مجرد، هاي الصغرى، والكبرى هاي اللي كتبه كل موجود مجرد مستقل هو عالم، النتيجة الله عالم، واضح إن شاء الله، زين. بعد ذلك يذكر المصنف يقول بأن الالتفات إلى أن الله تعالى هو عالم، الالتفات إلى هذه الصفة، هذا الالتفات إلى أن الله عالم هذا يؤثر على شخصية الإنسان، شلون يأثر على شخصية الإنسان؟ لأن الإنسان إذا علم بأن الله سبحانه وتعالى عالم بتفاصيل أعماله وأفعاله ما راح يرتكب المخالفات. شلون الحديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر يقول يا أبا ذر أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فإنه يراك. يعني الله سبحانه وتعالى يراك، يعني عالم بالتفاصيل الأعمال، فبالتالي عبادتك تكون تصير من هذا القبيل. شلون الكتاب اللي أرسل الإمام الكاظم جواب على السؤال هارون الرشيد على ما في بالي بالرواية، قال إنه لن ينقضي عني يوم في البلاء إلا وينقضي عنك يوم مثله في الرخاء، ثم نلتقي عند حكم عدل. ولعله يعني تتمت الرواية على ما في بالي، والشاهد هو العالم، يعني الله سبحانه وتعالى هو شاهد وهو العالم، هو يدري تفاصيل الأمور. وهذا اللي ببداية سورة البقرة من يجي يوصف المتقين يوصفهم آخر شيء ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعطيهم خمس صفات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون هم المفلحون. يقولون هنا لأنه الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنه يعلمون يؤمنون بالغيب، فهم يعلمون بأن صاحب الغيب مراقب العملهم، فلذلك صاروا متقين. هذا يعني فالعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراقب عالم بتفاصيل الأشياء هذا كاف في أن يكون الإنسان في تصرفه وفعله وشخصيته شخصية أخرى منضبطة ضمن الضوابط الإلهية. هذا بالنسبة للعلم. قال ومنها قرينا هذا طبقنا وتوجه الإنسان للعلم الإلهي له دور كبير في بناء شخصيته. ومن هنا أكد القرآن الكريم كثيرا على هذه الحقيقة، ومن الآيات الشريفة في ذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. القدرة يعني هذا بالفقرة الأخيرة، يعني الإنسان إذا بحث في العلم الإلهي وعرف أن الله سبحانه وتعالى عالم ومطلع وبصير، تعبير الآيات وبصير يعني بصير بأعمالهم بأعمال العباد، فهو من شاف حقيقة أن الله عالم، الله سبحانه وتعالى يعني لا يخفى عليه شيء، فبالتالي إذا الله لا يخفى عنه شيء وهو أمرنا بأوامر وناهينا من النواهي وهو لا يخفى عليه شيء، فبالتالي الإنسان يعمل وفقا للأوامر وفقا للنواهي حتى لا يحدث مخالفة ويعلمها الله. هذا معنى. فإذا يعني شلون الكاميرا تهسى من موجود ببيتك مخلي كاميرا ما تأخذ راحتك، تبقى يعني ملتزم ب يعني سياقات معينة بالنومة بالأكلة بالشرب، أما إذا ماكو كاميرا صير يعني المسألة شوية بها سعة وبها راحة. يقول كذلك إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى وأيقنت بهاي الحقيقة أيقنت بهاي الحقيقة، وهذا الإيقان على تعبير العلامة هنا من يجي وصف المتقين يقول العلم يمكن أن يشوبه الغفلة، ولكن اليقين لا، المعنى حاضر دائما في ذهن الإنسان، في ذهن المتيقن أو في قلبه. فأنت إذا أيقنت بأن الله سبحانه وتعالى عالم بحقائق الأشياء وعالم بتفاصيل الأعمال، فبالنتيجة ما راح تخالف لا مخالفة خارجية ولا مخالفة قلبية. بعد يكون ظاهرك وباطنك شنو؟ واحد. وإذا الإنسان سوى بين ظاهره وباطنه بالاتجاه الصحيح يصل إلى أعلى مراتب الكمال. القدرة، القدرة إن شاء الله نقدر عليها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم.